بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. دليل الإقدام أشهد عليك الشيخ الأنصاري من جهات عدة، ودليل خبر اليد على اليد ما أخرج حتى تؤدي، قال هو أخف مطلقا وبالتالي لا ينفع في المقام إلا في حدود، لأن المطلوب إثباته أعم مما يثبته خبر اليد، وبالتالي هذا الخبر لا ينفعنا إلا نسبيا. وناقشنا الدليل الثاني وقلنا أنه يمكن الاستناد إليه لإثبات المدعى، لكنه الشيخ لم يشكل على أصل المدعى. لماذا؟ لدليلين آخرين. الأول قاعدة الاحترام، والثاني قاعدة نفي الضرر. لنتوقف قليلا وننظر في مدرك قاعدة الاحترام، لأننا إذا نظرنا إلى المدرك سنستكشف سعتها وأنها تشمل الأعيان والمنافع والأعمال، بل وحتى الأمور الاعتبارية كالبيع والشراء والصلح وما إلى ذلك. استدل لقاعدة الاحترام بأدلة ثلاثة أو لأقل بطوائف ثلاث من الروايات. نقرأ بعض الروايات. الطائفة الأولى روايات مرت سابقا علينا، وهي روايات معتبرة، أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب من نفسه. شوف الرواية دول معتبرة سماعا. وزيد الشحام عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. شاهد ليش؟ فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. ورواية أخرى أيضا في تحف العقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة حجة الوداع: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. بالإضافة إلى بعض ما ذكر هناك في مبحث المعاصاة، إذا تذكرون تطرقنا الى هذا المطلب عندما تعرضنا لمجموعه من الطوائف من الروايات. فيقول ان هذه الطائفه من الروايات يستفاد منها قاعده الاحترام، وقاعده الاحترام بما تشمل ما هو اعم من الاعيان ومن المنافع ومن الاعمال والامور الاعتباريه. ليش؟ عندما يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، يقول هذا التعبير، شوفوا عندما التعبير هناك ماذا كان؟ كان على اليد ما اخذت، اللي الشيخ الانصاري اشكل قال لا يصدق اخذ اليد الا على الاعيان، اخذ اليد ما يصدق على المنافع والاعمال اللي احنا ناقشنا الموضوع. طيب اما هنا فقال عدم حلية مال المسلم الا بطيب نفس منه، هذا معناه انه يعني لاحظوا الاعيان الخاصة بالمسلم يقال لها مال، المنافع يقال لها مال، الأعمال يقال لها مال، فلا يحل مال امرئ مسلم، هذا واضح منه أعم من الأعيان والمنافع والأعمال والأمور الاعتبارية، لأن يمكن أن يطبق عليه أنه مال. فإذا قلنا أن قاعدة احترام مال المسلم مرجعها إلى طوائف من الروايات، هذه طائفة من الطوائف، هذه الطوائف واضح منها الشمول والسعة، فبتكون قاعدة الاحترام تبع لذلك شاملة وواسعة. هذا واحد، أي طائفة. لاحظوا القاعدة الثانية، ما دل من الروايات على أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. شوف هاي الروايات اللي قريناها قبل اللي هي معتبرة تماما ذكرت الدم والمال بإزاء بعضهما، لكن ما قالت حرمة المال كحرمة الدم، قالت فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفس منه. جعلتهما بحذاء بعضهما البعض الدم والمال. أما طائفة أخرى من الروايات تقول أن حرمة ماله كحرمة دمه، يعني مو بحذاء وإنما كالدم تماما. كما يظهر من معتبرة الوثير عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر واكل لحمه معصيه وحرمه ماله كحرمه دمه. من جانب بينت لنا بأن حرمة المال مو حرمة عادية وإنما حرمة شديدة حيث شبهها بحرمة الدم. طبعا من الروايات تفهم أن الدم أشد، وعادة يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى من المشبه. هذا سهل عندما نقول محمد كالشم، لكن هذا يدلل على أن المشبه يتحد مع المشبه به في وجه الشبه ولو بمقدار ما. ولهذا لو في قاعدة الضرر وغير قاعدة الضرر، لمن يقولون لو تعارض دم، لو كان تعارض بين دمين، لو كان تعارض بين دمين انه يراق هذا او هذا لسبب من الاسباب، ما يكون في ترجيح الا باعتبارات معينه. اما لو كان التعارض بين دم فلان وبين ماله، يعني التصرف في دمه الاعتداء على دمه او ماله، يقدمون الدم على المال هنا، بمعنى انه لا يصح الاعتداء على الدم بحال، بس يمكن يقال في المال لا باس اعتبارات معينة في حال الضرر البالغ. وهذا معناه انهما ليس على حد سواء. ولكن مثل هذه الرواية تدلل ان وجه الشبه في المشبه، ها، ليس وان لم يكن بمستوى المشبه به، لكنه يتحد معه في الوجه ولو بنسبة معينة. وهذه نقطة أهمية. يقول وحرمة ماله كحرمة دمه، هذا عندي. الشيء الثاني قلنا حرمة المال، يحرم المال، يعني شنو؟ يحرم التصرف فيه، حرمة التصرف، يعني وحرمة دم حرمة ماله، يعني يحرم التصرف في ماله، معنى صح؟ شنو معنى حرمة التصرف؟ حرمة التصرف خاصة بالتصرف بالأعيان، يعني اجي لكتاب من كتب او اخذه، ام انه يشمل التصرف حتى في المناسك كما دفعت السكنة، او التصرف في الاعيان، عفوا في الاعمال، بل وحتى في الامور الاعتبارية كالبيع والشراء. لهذا قال ابو بيع الفضولي، السلام عليكم الله، لو لم يجزه صاحب المال يعتبر لاغيا، لان لا يجوز التصرف، لان مال المسلم حرام، حتى مثل الموارث. فهذا يعني ايضا صارت انا من الروايات تدل على ان قاعده الاحترام عامه تشمل الاعيان والاموال، تشمل الاعيان والمنافع والاعمال وغير ذلك. والطائفه الثالثه هي المتعلقة بالحقوق، أن حق المؤمن ما يضيع، أو أن الحق ما يضيع. والروايات معتبرة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم. يعني شهادة المسلم للكتابي وشهادة الكتابي للمسلم يجوز؟ قلنا إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم. ما موجود مسلم؟ يمكن الرجوع إلى شهادة آخرين. قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ لابد مسلم وكتابي. شهادة على أنك فعلت هذا لهذا. إذا ما أحد كان موجود من المسلمين يصح استشهاد من هذا الكتاب. قال نعم اذا لم يوجد من اهل ملتهم جابت شهاده غيرهم. ليش؟ تعليل شنو؟ قال عليه الصلاه والسلام انه لا يصلح ذهاب حق احد. شوف لا يصلح ذهاب حق احد. تقريبا هي هذه الروايات. شوف الرواية ثانية عندنا أيضا، يعني مثلا عندنا هلك الناس في بطونهم وخروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ومثلا موثق سماعة قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الذمة يوم الحساب فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية. ليش؟ هنا هو قال لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. هنا جاب على نحو التعليل قال لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد، هنا قال إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. فهنا أبلغ لأنه ليش جازت؟ لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. الحق ها يشمل شنو؟ يشمل من فعل، يشمل الأعمى، ها سائر الحقوق، ويشمل التصرف في الأعيان. هذه الروايات بناء عليها أسست قاعدة الاحترام. هنا بما نحن فيه في المقبوض العقد الفاسد، المقطع الذي نريده ما هو في الاستدلال على هذا الرواية، يعني على الجزء الثاني من الرواية، من عفوا الجزء الثاني من القاعدة، الجزء الثاني من 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 أصل القاعدة، وهو ما يضمن بصحيحه اللي هذا فرض منه. المقطع الثاني يضمن بفاسده، هذا مبني على أساس على قاعدة الإقدام. قلنا هذا فيه كلام بناء على كلام الشيخ الأنصاري على خبر الياد عليه ما أخذت حتى شؤتي. قلنا أن هذا أيضا ها هذا أحسنتم، هذا أيضا كلام الشيخ الأنصاري. قلنا يعني أنه قال أن هذا الخبر يختص بالأحيان. طيب هذين مشايخنا وناقشنا طبعا فيه، قلنا أنه يمكن القول بأنه يشمل إذا نطلق عليها عرفا آخر أيضا منافع الأعمال وغيرها، ناقشنا في الحقوق وغيرها زين. لكن لو قلنا بأن دليل الأقدام لم ينفعنا ودليل خبر الذي لم ينفعنا لأنه خص مطلقة كما ذهب الشيخ الأنصاري، ونقال الشيخ الأنصاري لكن قاعدة الاحترام تنفع ما في المقام الاحترام لنا ونفي الضرر. نفي الضرر فيها نقطة معينة، خلينا نخليها اليوم الدرس أحسن، لأن فيها نقطة معينة زين واحد يتوقف عندها، وأن الشيخ ذكرها على نحو المرور، بس فيها نقطة جيدة نتوقف عندها جيد، توقف عندها بشكل سريع. الشاعر شوف ايش يقول الشيخ الأنصاري، قال اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها. شنو؟ لا احنا هنا أشكر ثم ماذا قال؟ قال مورد ها؟ لا فيها الهوى رجع لك شنو؟ رجع لقبل قال فلا يشمل، قال مختص بالأحيان فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة إلا أن يستدل على الضمان فيها. فتلا راجع لشنو؟ المنافع والأحيان. فيقول خبر الإياد يثبت لنا الأحيان ولكن لا يثبت لنا المنافع والأعمال، لكن هذا الخبر في الوقت الذي هو قاعدة الاحترام بأخبارها المطوائفة الثلاثة ما سيشير إليها الآن هو أيضا الشيخ الأنصاري، كما أن تشمل الأحيان فإنها تشمل أيضا المنافع والأعمال. قال إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم. من وين طرائق؟ قال وأنه لا يحل إلا عن طيب نفسه. طيب أقول لك خرجنا الروايات. وأن حرمة ماله فحرمة دمه. طيب أقول لك الروايات. وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ها؟ نقطع الثالثة. طيب. مضافا الى ادلة نفي الضرر من جلاله، فكل عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع بامره وتحصيلا لغرضه فلا بد من اداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرر. خلينا في قاعده الاحترام هنا. قال فكل عمل فعلت احترام بطلتنا فيها مضافا الى ادلة نفي الضرر له. قلنا ادلة نفي الضرر بالانجليه خلت فيها نفسها اريد اتعرض لها. زين نرجع لها نقرا العباره ونرجع لقاعده الاحترام. قال فكل عمل وقع من عامل لاحد. ها؟ اللي يريد يبين بان هذا يشمل الأفعال الاحترام تشمل الأعمال مو بس الأعيان، راح الأعمال الآن. حتى لو الحق فاشل، يعني لكم شيخنا واحد استأجر رجل ليحمل له شيء، ليصيغ له ثوبا، ليبني له بيتا. زين؟ فعمل شوفوا فهذا الخياط صار يحمل. بعدين أو البناء صار يبني وبنى غرفة كاملة. ولكن تبين بعدين أن عقد الإجارة فاسد. فهنا يكون ضمان عليه اثار. قال فكل عمل وقع من عامل لاحد. ها؟ من الاجير للمستاجر بحيث يقع بامره، يعني الاجير ما عمل الا بامر المستاجر وتحصيلا لغرضه. قال له خط لي هذا الثوب فخط له هذا. قال له ابني بهذه الدار فبنى هذه الدار. مو انه يعمل بامره ولكن لا يحصل غرضه، لا بد ان يكون محصلا لغرضه. يقول فلا بد من اداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرر. قلنا نحن نقف عند الاحترام. ادله قاعده الاحترام تقول ان مثل هذا ينبغي ان يضمن. صحيح؟ لأنه مال المسلم محترم، صح؟ وهذا منه الأحمد الذي يطعم في حد الأدعاء حتى الوقت الأدعاء فاسد. وأما ما يرتبط من أجل الضرر أصل السنة عرضها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.